لو اتردني اخسر.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي، وقرار صهيوني بهدم مسجد في القدس. الاحتلال يمدد اعتقال نحو 60 شخصا من معتقلي تظاهرة النقب، وفعاليات إسنادية لأهالي المنطقة المهددة بالإخلاء بالضفة والقطاع. إصابة الأسير هشام أبو هواش القابع في مستشفى أساف هاروفي بفيروس كورونا، وارتفاع عدد الأسيرات المصابات بالفيروس. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن نحو 30,000 مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد المبارك. وعاقت شرطة الاحتلال دخول المصلين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح إلى المسجد وتمركزت عند بواباته، وفحصت بطاقاتهم الشخصية ومنعت دخول الآلاف منهم من محافظات الضفة إلى القدس لأداء صلاة الجمعة. وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد تلبية لنداء أطلقته مؤسسات مقدسية رغم الأجواء الماطرة، ردا على انتهاكات الاحتلال والاقتحامات التي ينفذها مستوطنون لإباحات قبلة المسلمين الأولى. إلى خليل الرحمن، حيث أدى آلاف المواطنين في مدينة الخليل صلاة الفجر اليوم في المسجد الإبراهيمي تحت عنوان الفجر العظيم. وتأتي هذه الصلاة رفضا للمشاريع التهويدية التي تتهدد الحرم الشريف. وعودة إلى القدس، حيث قدمت بلدية الاحتلال التماسا إلى المحكمة العليا لهدم مجمع بطول 700 متر في حي بيت صفافة بمدينة القدس. وقالت صحيفة يديعوت أحرانوت أنه بعد ضغوط كبيرة من المنظمات الاستيطانية تقدمت بلدية الاحتلال في القدس بالتماس إلى المحكمة لهدم مجمع بطول 700 متر في الحي يضم مسجدا يسمى عبد الرحمن بقبة ذهبية تشبه قبة الصخرة. عن استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين ومسجد عبد الرحمن تحدث لإذاعتنا موسى مطير رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في القدس.
نحن اليوم بهذا الخبر نتعرف على الأداء الرابع من أدوات الدولة العبرية لشركة الأرض الفلسطينية. اليوم احنا سنتعرف على الجهاز القضائي الإسرائيلي والذي يمثل الأداء الرابعة بالإضافة للمستوطنين وللجيش وللشرطة المتهمين أو المتواطئين بسرقة الأرض الفلسطينية. جميعنا يعلم بأن مسجد عبد الرحمن ذو القبة الذهبية في بيت صفافة الذي يوجد في محيط 700 متر مربع وهو من المساجد الأربعة التي تعمل جنوب الحرم المسجد الأقصى بخدمه في مناطق جنوب القدس. طبعا بلدية القدس ضغط من اليمين الإسرائيلي رفعوا التماس لهدم هذا المسجد، لم يخفوا فرحتهم لنيلهم هذا الحكم القابل للاستئناف بالمناسبة.
إلى النقب المحتل، حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقال نحو 60 شخصا فيما أفرجت عن 5 آخرين من معتقلي تظاهرة النقب الرافضة لعمليات التجريف في منطقة سعوة. وعرف من بين الشبان الذين أطلق سراحهم كرام وقسام أبو عنزة وعلي البتيحات وسعيد أبو بلال. يأتي هذا في وقت مددت فيه محكمة الاحتلال اعتقال 8 مواطنين حتى يوم الأحد المقبل، وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين 103 أشخاص خلال هبة سعوة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بذرة الرفض الفلسطينية في النقب المحتل نمت، ولا وجود للرضوخ في قاموس الفلسطينيين هناك، وها هم الأهالي يظهرون مقاومة باسلة رغم ريح الاحتلال العاتية. بهذه الهمة العالية توافد المئات من المواطنين إلى منطقة سعوى الأطرش للمشاركة في تظاهرة دعت إليها لجنة التوجيه. الحشود الرافضة لعمليات التجريف الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة رفعت اللاء في وجه سياسات الاحتلال الموغلة عمقا في سرقة الأراضي. وحين اشتد البأس الفلسطيني اعتدت شرطة الاحتلال بفرقها المختلفة على المتظاهرين وأمطرتهم بقنابل الغاز والصوت باستخدامها طائرة مسيرة في بعض الأحيان، كما رشت المياه العادمة لتفريقهم. الهجمة الشرسة استكملتها الشرطة باستخدام المزيد من التعزيزات العسكرية بالتزامن مع انتشار وحدة المستعربين في المكان. مشهد الاعتداء الإسرائيلي والمواجهات العنيفة التي أعقبته تكشف عن إصابات متفاوتة في صفوف المواطنين، أحدهم في حال الخطر. القمع طال الطواقم الصحفية والمنازل حيث اقتحمتها قوات الاحتلال وأطلقت القنابل داخلها، ما تسبب بتسجيل حالات اختناق بين الأهالي. ترافق ذلك مع حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات المواطنين، فيما قالت مصادر حقوقية إن أكثر من 80 فلسطينيا بينهم قاصرون تعرضوا للاعتقال خلال هبة سعوة. لهيب الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام انطلقت شرارتها من قرية سعوة على خلفية مخطط إسرائيلي لمصادرة 45 ألف دنم من الأراضي تعود لعشيرة الأطرش. لهيب امتدت جذوته إلى تل السبع وشقيب السلام ورهط، ولن يطفأ حتى نيل المطالب.
وعن هبة النقب المحتل يقول عضو لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لأهالي النقب محمود مواسي:
نحن على ثقة وعلى يقين، نحن هنا أخذنا عهدا مع أرضنا،
نحن هنا في الداخل الفلسطيني في الجليل وفي المثلث وفي النقب وفي حيفا ويافا أخذنا عهدا على هذه الأرض، إما أن نعيش عليها أحياء كرماء وإما أن نموت فيها شهداء. لذلك ما حدث في أرض الروحة في منطقة أم الفحم وفي أراضي سخنين وأراضي كثيرة من وطننا، حيث كانت هناك نوايا لمصادرة هذه الأراضي لكن صمود الأهالي، ونحن الآن نعرف أن معركتنا الآن في النقب. لذلك قياداتنا، حركاتنا، كل هيئاتنا، كلنا مجندون في حماية النقب. النقب هو الآن وخط الدفاع الأول لنا في الداخل الفلسطيني. لن نسمح ولن هذه الأرض لأهلها، هذه الأرض لأهلها. نحن مع التخطيط، نحن نريد أن تكون هذه القرى معترف بها، ولكن هي معترف بها من قبلنا. الدولة لا تريد أن تعترف بها، إنما تريد أن تعترف بالسكان، لا تعترف بالأراضي من أجل مصادرتها ومن أجل أن يتنازلوا عنها. نحن نعلم أن أهلنا في النقب الصامد كابدوا ذلك 73 عام وهم صامدون بدون مي وبدون كهرباء وبدون خدمات، لكنهم صمدوا على هذه الأرض. سيواصلون هم وأبنائهم، ونحن من خلفهم إن شاء الله هنا في الجليل وفي المثلث سنكون معهم سدا منيعا من أجل إفشال هذه السياسة الغاشمة، هذه السياسة التي تريد اختلاعنا من أرضنا، أرض الآباء والأجداد.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن إدارة مستشفى السافهروفي أبلغت زوجة الأسير هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث طلبت من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة وجرى نقله للقسم المخصص لمصابي كورونا. وحمل نادي الأسير في بيان الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة. من جهتها، اتهمت عائلة أبو هواش إدارة المستشفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لنجلها الأسير الذي خاض أضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 141 يوما ضد اعتقاله الإداري. عن وضع الأسير هشام أبو هواش، يقول المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
الأسير هشام أبو هواش وبعد إضراب 141 يوما هو لازال بحاجة إلى فترة من الرعاية الصحية الخاصة والنظام الغذائي المميز لكي تعود أعضائه الحيوية إلى دورها الطبيعي في الجسم دون أذى ودون ضرر ودون إرتداد صحية. ولكن الآن هو أمام نكسة جديدة من خلال إصابته بفيروس كورونا في داخل المستشفى، مما يعرضه لخطر حقيقي حاليا أيضا نتيجة استهتار إدارة المستشفى بالحالة الصحية وخصوصية الحالة التي يشهدها الأسير هشام أبو هواش. وهذا دل على شيء، يدل على مدى استهتار سلطات الاحتلال، إدارة السجون والمشافي الإسرائيلية بصحة وسلامة أسرانا البواسل. نتمنى للأسير أبو هواش السلامة الدائمة، هو وكافة الأسرى والأسيرات الذين أصيبوا خلال الأيام القليلة الماضية بفيروس كورونا.
في ملف الأسرى أيضا، قال بهاء الدين المدون وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة إنما يمارسه الاحتلال بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد يشكل تجاوزا للقوانين الدولية داعيا إلى الإفراج عنه. وأوضح المدون خلال وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد أن حالته هي واحدة من الحالات التي يمارس بحقها الاحتلال الإهمال الطبي في السجون. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي:
في كل يوم يمضي عد تنازلي، أيام بل ساعات فارقة من عمر ناصر أبو حميد. يرقد ناصر يتنازعه السجن والمرض، وسجان تجرد أصلا من كل ما هو إنساني أو قانون يلزمه.
ناصر أبو حميد مطلوب إنقاذ حياتي، وإنقاذ حياتي يتطلب من كل مكونات شعبنا أن يملأوا الشوارع وأن يملأوا بالشباب والشابات على حواجز الاحتلال للصدام مع قطعان المستوطنين ولإنقاذ حياة ناصر أبو حميد. احنا نقول بشكل واضح، الاحتلال ودولة الاحتلال هي دولة مارقة لا تلتفت لكل هذه الاتفاقيات، لا تلتفت إلا لبنادق المقاومة. بنادق المقاومة هي الرد الأمثل والرد الأقوى على هذا الاحتلال، وعندما تصرح المقاومة الفلسطينية يستمع بأذنيه الاثنتين المحتل الإسرائيلي.
يبذل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جهدهم من أجل دعم الأسير ناصر أبو حميد، فعاليات شبه متواصلة. أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان، نظمت وزارة الأسرى والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولجنة أهالي الأسرى وقفة للتضامن مع الأسير أبو حميد، طالب خلالها المتضامنون المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياته.
طالب الكل الوطني بالتضامن مع ناصر وعائلة ناصر، هذه العائلة التي تقدم الآن هي العائلة الفلسطينية الوحيدة التي لديها 5 من الأسرى المؤبدات وأيضا شهيد، وخمس مرات هدم هذا المنزل، وناصر أعلنت الآن إضرابا مفتوحا عن الطعام. يجب على شعبنا دعمه، ونناشد كل المؤسسات الدولية بسرعة التحرك من أجل ضمان حياة ناصر، لأن غدا قد يكون متأخر.
وزارة الأسرى حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة ناصر، وذلك لما تمارسه سلطات السجون الصهيونية من إهمال طبي بحق الأسرى أفضى من قبل لاستشهاد 70 أسيرا.
هذا الإهمال المتعمد هو سياسة بشعة وقذرة يمارسها هذا الاحتلال ضد أسرانا. الأطباء والمنظومة الطبية داخل الأسر هي جزء من المنظومة الأمنية لهذا الاحتلال، وهي تأتمر بأوامر الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا ننتظر منها إلا هذا الفعل.
الأسرى في السجون قصص بطولة ونماذج للتضحية، وهذا ناصر بطل قدم دون حدود، والآن هو بحاجة لكل فعل وإن صغر، فحياة الأبطال غالية.
أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، وكان المئات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد، ومن كفر قدوم إلى بيت دجن حيث أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس. نبقى في نابلس أيضا، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين بفعاليات ضد الاستيطان قرب جبل صبيح بالضفة الغربية المحتلة. عن المواجهات التي جرت بين شبان وقوات الاحتلال قرب جبل صبيح، وفان الناشط الفلسطيني من بلدة بيتا حذيفة بدير.
كما هو الحال في كل أسبوع، جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل وعزز يوم أمس الجرافات الإسرائيلية والدوريات العسكرية في محيط الجبل، وقام بإغلاق كل الطرق الترابية وحفر الطرق الترابية المؤدية إلى الجبل، ليس فقط إلى جبل صبيح وإنما في المنطقة المحيطة، في المنطقة الصناعية ومنطقة تل نمر أو كرم نمر الذي نؤدي فيه الصلاة. طبعا الحالة المأساوية اليوم بعد صلاة الجمعة عندما انطلقت المسيرة، كان هناك تعطيل كامل لوصول سيارات الإسعاف لنقل المصابين الذين أصيبوا بالرصاص المطاطي والحالات الاختناق أو السقوط نتيجة طبعا الأمطار الغزيرة التي هطلت على سماء فلسطين، أمطار الخير والبركة التي أسأل الله أن يعم الخير أرجاء فلسطين. طبعا هذا الإغلاق وهذا التجريف للطرق هي سياسة إسرائيلية تتكرر معنا في الشهر 9 على التوالي، ونحن صامدون ثابتون. رسالة طبعا الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يوجه رسالة أنه سيقتل كل من يستطيع أو كل من يحاول الوصول، لكن حراس الجبل الشبان يقولون ويردون عليه بأجسادهم العارية وبهتافاتهم رغم صعوبة المكان نتيجة الأمطار ورغم البرد القارس، إلا أن السكان والأهالي وصلوا إلى تلك المنطقة. طبعا قسم كبير من الأهالي أدى الصلاة في المساجد وانطلقوا بعد الصلاة، كما هو الحال طبعا انطلقوا بعد الصلاة مباشرة إلى منطقة جبل صبيح، ونحن انطلقنا بعد الصلاة مباشرة إلى تلك المنطقة ولاحظنا كم التدمير الدمار الهائل جدا في البنية التحتية هناك، قطع للكهرباء والماء، خطوط الماء وللطرق المؤدية إلى الجبل.
كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع فقرة حديث الدار، تليها فقرة كتب يقول، وفي الختام ننتقل إلى تمثيلية أيوب الفلسطيني.
حديث الدار. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. لجأت عائلة من الخليل بالضفة المحتلة إلى العيش في خيمة بدلا من منزلها الذي هدمه الاحتلال قبل نحو أسبوع في جبل السندس، وأكد أصحاب المنزل أنهم لن يتركوا الخيمة حتى إعادة بناء منزلهم بالكامل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
منذ هدم منزلها تعيش عائلة الأطراش في خيمة نصبتها بجانب ركام البيت. تقف مروى ومشهد الهدم لم يغادر مخيلتها منذ 8 أيام، تتحمل برد الشتاء لتبقى في خيمتها حتى إعادة بناء المنزل في جبل السنداس بالخليل.
من ناحية إنه صبر من صبر حالنا، إنه إحنا لو هدوا البيت بنقعد بخيمة، المهم إنه إحنا قاعدين في أرضنا، بس برضو يعني حالة الطقس كتير ساقعة، وعندي صغار والأرض والمي لما بتشتي يعني إنه الأرض بتنبلي.
مأساة عاشتها العائلة بعد أن تركها الاحتلال في العراء وهدم منزلها بحجة وقوعه قرب الشارع الاستيطاني. ومنذ أشهر طويلة حاولت العائلة إيقاف قرار الهدم ونجحت بذلك، إلا أن الاحتلال لم يعترف بالأوراق القانونية وقرار المحكمة.
جملتي اللي هي اللي أنا حكيتها أول ما شفت داري، إنه أنا بدي داري، وبأي مقابلة أنا بحكيها يسألوني أنت شو مطالبك، أنا بدي داري. أنا من حقي كمواطنة إنه ينبنى لي دار، أنا من حقي كمواطنة إنه هذا حق من حقوقي.
سنوات من العمر بذلتها العائلة في بناء المنزل، لكن سرعان ما تبدد حلم العمر لسبعة أفراد من السكن فيه. وكان الاحتلال هدم 950 منزلا ومنشأة فلسطينية خلال العام الماضي، والتي تقع في أراض تخضع لسيطرة الاحتلال بحسب اتفاقية أوسلو في الضفة الغربية.
نشكر الزميل ميسر بيومي. ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 11 دونما من أراضي قرية شوفة جنوب شرق طول كرم. وأوضحت مصادر محلية أن استمرار عمليات الاستيلاء على أراضي القرية هو لصالح توسع مستوطنة أفني حفتيس، مشيرة إلى تواصل أعمال التجريف والبناء في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها سابقا. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في عام 2019 عن مخطط تفصيلي لإقامة منطقة صناعية استيطانية على أراضي قريتي جبارة وشوفة. وللمزيد مستمعينا الكرام من الأضواء حول هذا الموضوع، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي، نستمع معنا.
سيد خالد، مسلسل الاستيطان لا يتوقف، يوما عن يوم تزداد سلطات الاحتلال في استيلائها على الأراضي. مؤخرا أخطرت بالاستيلاء على 11 دونما، في أي إطار تأتي عمليات الاستيلاء هذه؟
هناك يعني سياسة ممنهجة من حكومة نفتالي بنت، وهي سياسة متراكمة عبر يعني دائما حكومات الاحتلال اتبعت هذه السياسة. لكن يلاحظ أن حكومة نفتالي بنت أكثر نهبا وتغولا. اليوم يعني 11 دنم في منطقة طول كرم لإنشاء منطقة صناعية، وقبل في القدس وقبلها في الخليل أو في جنين أو في سلفيت أو في مناطق الأخرى، مشاريع كثيرة جدا استيطانية، اختارات بالجملة، مصادرات كبيرة جدا، أرقام صادمة من ناحية الاستيطان، لأنها يعني تستنزف أراضي الفلسطينيين وخاصة مناطق جيم. كل ما يحصل حقيقة من تغول استيطاني هو خطيئة أوسلو ونتاج باتفاقية أوسلو التي استغلها الاحتلال أبشع استغلال وحول ثلثي الضفة الغربية وهي مناطق جيم إلى مناطق تحت سيطرته بالكامل تحت حجة التوقيع والاتفاقيات. لا يدري الشعب الفلسطيني أي اتفاقيات هذه التي تسمح للاحتلال أن يستولى على الأرض بالقوة ويطرد المزارعين. الاستيطان معروف أنه جريمة حرب، وبالتالي كل ما يقوم به الاحتلال من مصادرات وطرد مزارعين والاستيلاء على الأراضي هو في عرف القانون الدولي جريمة حرب. لكن للأسف لا هناك يوجد ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال، ولا يوجد رادع ما يمنع ويوقف هذا الاستيطان المتغول. حقيقة كل ما هنالك فقط فلسطينيا وعربيا وإسلاميا والمجتمع الدولي بعض نات الشجب والاستنكار، والتي في الحقيقة تشجع حكومات الاحتلال المتعاقبة على المضي قدما في المشروع الاستيطاني الذي جعل الضفة الغربية نهبا له، وبالتالي تحولت كل موارد الضفة الغربية والقدس المحتلة للمستوطنين الذين يعني أرقامهم تتصاعد بشكل كبير جدا. الآن الحديث 3.4 مليون مستوطن يستنزفون الضفة، وفي القريب العاجل سيتحول هناك مليون مستوطن يستنزفون الضفة الغربية.
طيب سيد خالد، تتحدث في أرقام كثيرة في عدد المستوطنين وأرقام الدنومات في الاستيطان، الملاحظ أن هذه الأعداد ازدادت في ظل حكومة بنت، إلى ماذا يسعى بنت وحكومته؟
هناك أسباب عدة تدفع حكومة نفتالي بنت إلى التغول الكبير الحاصل حاليا في المشروع الاستيطاني. أول تلك الأسباب يعني من ناحية استراتيجية الدعم الأمريكي، يعني الديمقراطيين بقيادة بايدن قالوا خلال الحملة الانتخابية بأنهم سيعملوا على لجمة ووقف الاستيطان أو إلغاء قرارات تتعلق بالاستيطان. هم لم يلغوا شيئا، بالعكس الاستيطان تواصل وتنمو. ومعنى هذا أنه ضوء أخضر لحكومة نفتالي بنت بالمضي قدما في المشروع الاستيطاني. أيضا حكومة نفتالي بنت تعرف الكتلة الصوتية الضخمة في الانتخابات المستوطنين 3.4 مليون، وبالتالي يريد كسبهم إلى جانبه أو إرضاهم من أجل يعني أن يبقى في الحكومة الهشة التي يترأسها. وأيضا العامل الفلسطيني عامل دافع لحكومة نفتالي بنت، لأنه يعلم أن الفلسطينيين في الضفة الغربية أقصى رد لهم هو بعض بيانات الشجب والاستنكار والمسيرات السلمية هنا وهناك، وبالتالي كل هذه العوامل شكلت مرحلة ذهبية لنفتالي بنت من أجل أن يمضي قدما في المشروع الاستيطاني.
سيد خالد، كيف يمكن التصدي فلسطينيا لوتيرة الاستيطان؟
نعم، الشعب الفلسطيني يملك طاقات خلاقة وكبيرة كثير وكثيرة جدا إن وجد استغلالها. يعني عندنا تجربة بيتا، كل أهل بيتا والقرى المجاورة يشاركون في مقاومة الاستيطان. لو عملت هذه التجربة ودعمت وكان هناك قرار يعني من قبل القوى والسلطة والآخر لكان هناك شيء آخر بالنسبة للاستيطان. لكن حقيقة ما يشجع كما أسلفنا أن كل ما هنالك بيانات شجب الاستنكار، وبالتالي هذه الطاقات الفلسطينية الكبيرة والهدارة والخلاقة وضعت جانبا في مقاومة المشروع الاستيطاني. لو اتيح لها الفرصة أن تتصدى الاستيطان لأوقفت هذا التغول الاستيطاني، لكن للأسف حتى لا يوجد قرار رسمي فلسطيني.
الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، كنت معنا عبر الهاتف من سلفيت، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون الاستيطان خالد معالي، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار. شكرا لطيب المتابعة.
مستمعين الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية، كان في أبرزها الحديث عن معاناة الأسير ناصر أبو حميد وهيمنة منطق الخصومة على صعيد السياسة الدولية، وكذلك تغول الاحتلال على الفلسطينيين. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: ناصر أبو حميد، معاناة يفاقمها السجن والسرطان، تكامل أدوار وليس صراع بدائل، إسرائيل تتحدث عن نفسها، إلى الزميل رأفت عسلية وما حملته هذه العناوين.
ناصر أبو حميد، معاناة يفاقمها السجن والسرطان. نقرأ في طيات هذا المقال للكاتب عبد الناصر فروانة: لم أكن قد تجاوزت 3 من عمري حين وقفت للمرة الأولى أمام بوابة سجن غزة المركزية بانتظار زيارة أبي، وبعدها تنقلت بين السجون لزيارتي على مدار 15 عاما وما يزيد، قبل أن أكبر وأتحول أنا الآخر إلى أسير لأربع مرات. ومنذ عرفت السجون رأيت صورا مؤلمة واستمعت إلى شهادات قاسية روت بشاعة الاعتقال والسجن من تعذيب وحرمان، وقرأت العديد من تجارب الألم الجسدي والنفسي والعاطفي التي وثقتها ألسن الأسرى وأفراد عائلاتهم، لكنني لم أجد أصعب من ذلك الألم الذي يعانيه أسرى فلسطينيون يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف احتجازية قاسية، ويعانون في آن واحد ألم السجن وعذاباته وألم السجان. ويضيف الكاتب عبد الناصر فروانة: الأسير ناصر أبو حميد واحد من أولئك الذين يجمعون ما بين ألم السجن والسجان والمرض، فيزداد الوجع وتتفاقم المعاناة ويتسع الألم، ألم الأسير وأسرته. نحن ندرك أن الأسرى ليسوا وحدهم ضحايا الاعتقال، وإنما أفراد عائلاتهم هم ضحايا أيضا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ناصر أبو حميد للمرة الأولى وهو قاصر، ثم توالت الاعتقالات عدة مرات من دون أن ينكسر أو تثني إرادة إجراءات السجان، وفي كل مرة خرج فيها من السجن كان أكثر صلابة وشموخا وأكثر نشاطا ودفاعا عن وطني وحقوق شعبه، فظل وفيا للأرض والقضية ومقاتلا شرسا في وجه المحتل ومستوطنيه. ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 شارك في تأسيس كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح، وأصبح قائدا لها في الضفة، وقاد العديد من العمليات البطولية ضد المحتل وجنوده ومستوطنيه. وحاول الاحتلال اغتياله أكثر من مرة بعد أن تحول إلى مطارد، إلى أن تمكنت قوات الاحتلال من اعتقاله في شهر إبريل عام 2002 برفقة أخيه نصر. ونبقى في طيات مقال الكاتب عبد الناصر فروانة، حيث كتب يقول: تمر الأيام والسنين وتمضي الأعمار في السجون، ليمضي ناصر ما يزيد عن 30 عاما في سجون الاحتلال، وهو بذلك يكون قد أمضى في السجن عمرا يفوق ما أمضاه خارج السجن، ولا يزال أسيرا مع 4 أشقاء آخرين يقضون جميعا أحكاما بالسجن المؤبد مدى الحياة. في أغسطس من العام الماضي طرأ تدهور خطير على الوضع الصحي للأسير ناصر، فتبين أنه مصاب بمرض السرطان وفي مرحلة متقدمة. هذا المرض الخبيث أصابه خلال فترة سجنه الطويل جراء ظروف الاحتجاز الصعبة وسوء المعاملة وتدني مستوى الخدمات الصحية المقدمة وغياب الفحوصات الدورية واستمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد. وبعد مطالبات المؤسسات الحقوقية وخطوات احتجاجية من الأسرى، أجريت له عملية جراحية لاستئصال الورم من محيطه، إلى أن إدارة السجون كعادتها عادته إلى السجن قبل تماثله للشفاء. طبعا كان هذا مقال للكاتب عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى، ونستمر وإياكم في برنامج كتب يقول. الآن ننتقل إلى مقال آخر للكاتب الفلسطيني الدكتور إبراهيم إبراش، وبعنوان تكامل أدوار وليس صراع بدائل. كتب يقول: هيمنة منطق الخصومة والتنابذ والإحلال على منطق التكامل وتقاسم العمل إحدى سمات المجتمعات غير المتحضرة، وتتعارض مع قواعد العقل والمنطق والطبيعة، وهذا المنطق والعقلية من مخلفات مجتمعات ما قبل الدولة، حيث كانت تسود حرب الجميع ضد الجميع بسبب تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. أما بعد قيام الدول والسلطة الواحدة وسن القوانين والاحتكام لها وتوافق المكونات المجتمعية على قواسم مشتركة تشكل ما يسمى المصلحة العامة أو الوطنية، تم تغليب منطق وعقلية التكامل والتعاضد بين أشخاص ومؤسسات يقومون بوظائف مختلفة. ونبقى في طيات هذا التقرير للدكتور إبراهيم إبراش، حيث يضيف: في الحياة السياسية الدولية تتباين الدول والأيديولوجيات وتتضارب المصالح، حتى قيل إن السياسة عالم الاختلاف والتعددية، ولكن السياسة تعني أيضا فن إدارة الدولة وإدارة الاختلافات والتباينات والبحث عن القواسم المشتركة. ولذلك تقوم المنظمات الدولية والقانون الدولي بتنظيم وعقلنة المصالح المتعارضة، حتى الحرب تم وضع قانون دولي لها، فالدول والمجتمعات لا تستطيع العيش في حالة حرب وصراع وخصومة دائمة، كما لا تستطيع أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة أن تعيش منفصلة عن بقية الدول، فهناك دائما اعتمادية متبادلة، وكل دولة تكمل ما ينقصها من غيرها من الدول. وأيضا لازلنا في مقال الكاتب الدكتور إبراهيم إبراش، وكتب يقول: في السياسة الداخلية والوطنية تقوم القوانين والأنظمة بتنظيم وعقلنة المواقف والمصالح المختلفة، فلا يمكن لجميع البشر أن يكونوا في نفس الوقت حكاما ومحكومين. ننتقل الآن إلى آخر المقالات معنا في برنامج كتب يقول، وفي مقال للكاتب طلال عوكل بعنوان إسرائيل تتحدث عن نفسها، كتب يقول: العام الأول لحكومة الرأسين الاستيطانية المتطرفة شهد ذروة غير مسبوقة في التغول على الفلسطينيين، خصوصا في الضفة الفلسطينية والقدس، بشرا وأرضا ومنازل ومؤسسات وممتلكات زراعية وغير زراعية. هو عام تصعيد ملحوظ من قبل المستوطنين المدججين بالأسلحة، محروسين ومدعومين من قبل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية لدولة الاحتلال. القدس شكلت هدفا مركزا، حيث تتعرض لحملات استيطانية مكثفة، كان آخرها مصادقة بلدية الاحتلال على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، بالتوازي مع حملة منهجية لهدم بيوت الفلسطينيين بذرائع مختلفة، الأكثر منها بذريعة عدم وجود تراخيص للبناء. وأيضا يضيف الكاتب طلال عوكل: منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسلم عدت تقريرا في نهاية العام يرصد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأرض الفلسطينية، تضمن حقائق مرعبة وشهادات موثقة، ما جعل المنظمة تعتبر أن العام 2021 هو العام الأكثر فتكا منذ العام 2014، إذ كان القياس يستند إلى نتائج العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في ذلك العام من حيث عدد الشهداء والجرحى والدمار. ونبقى مستمعينا الكرام في سطور مقال الكاتب طلال عوكل، حيث كتب يقول: لا حاجة لمجلس حقوق الإنسان الأممي لأن يقوم بتحقيق عملياته في دولة الاحتلال التي ترفض التعاون مع أي لجان تحقيق، إذ يكفي الاستناد إلى الحقائق التي تنشرها منظمات حقوقية إسرائيلية وتنشرها الصحافة، ولا تجد من السلطات الرسمية ما ينفي وقوع تلك الانتهاكات. تقرير بيتسلم يتحدث بتفاصيل وأرقام حول دور المستوطنين والأجهزة الاحتلالية فيما يتعلق بالإعدامات الميدانية والهجمات الاستيطانية القاتلة، وعدد البيوت التي تعرضت للهدم وأعداد المواطنين المدنيين الذين استشهدوا من القاصرين. بهذا مستمعينا الكرام ننتهي من هذه القراءة لعدد من المقالات التي جاءت على وسائل الإعلام الفلسطينية، والآن ننتقل للحديث بشكل أكثر تفصيل مع الأستاذ عبد الناصر فروانة حول قضية الأسرى وبالتحديد قضية الأسير ناصر أبو حميد وما كتبه في مقاله عن هذا الأسير البطل الذي يعاني احتمالية الموت جراء الإهمال الطبي.
أستاذ عبد الناصر، بخصوص مقالك الذي يتحدث حول الأسير ناصر أبو حميد، يعني نريد أن تصف لنا مشاعر الأسرى حينما يتعرض الأسير إلى خطر الموت جراء إصابته بمرض معين، لا سيما في ظل ظروف اعتقال قاسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما الشعور الذي انتابك بشكل شخصي وأنت تكتب هذه الكلمات في مقالك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا بد من التأكيد أولا بأن الملف الأسرى المرضى هو الملف الأكثر ألما والأكثر وجعا، خاصة ونحن نتحدث عن أسرى يجمعون ما بين كل أشكال الألم، ألم السجن وقسوة السجان وألم المرض والوجع القهر، في ظل تدني الخدمات الصحية المقدمة لهؤلاء الأسرى، وفي ظل أيضا استمرار الاستهجار الإسرائيلي وسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارس بحق الأسرى. وبالتالي شعورنا ونحن نتابع هؤلاء الأسرى هو شعور مؤلم، هو شعور قد لا يمكن وصف، خاصة وقد عايشنا هذه اللحظات وجاورنا الكثير من الأسرى ممن تجرعوا مرارة الألم والوجع والمرض داخل سجون الاحتلال، وناصر أبو حميد هو واحد من هؤلاء الأسرى، ونحن نتابع حالته الصحية الخطيرة والمتدهورة والتي تصل لحد الخشية من استشهاده في أي لحظة. حقيقة نعجز عن وصف ذاك الألم الذي يعاني منه ناصر أبو حميد وتعاني منه عائلته، خاصة وأننا ندرك بأن الآثار السجن والتعذيب والاعتقال هي لم تقتصر على الأسير وإنما تمتد لتطال عائلته، فنحن ندرك أننا لسنا وحدنا ضحايا الاعتقال وضحايا الاحتلال، وإنما عائلاتنا وأسرنا وأبناؤنا هم أيضا ضحايا مثلنا، نعاني كما يعانون ويعانون كما يعاني أبناؤهم الأسرى داخل السجون. وهذا ربما يقودنا إلى الحديث عن عائلة أبو حميد، العائلة المناضلة التي قدمت الكثير من أجل الوطن والقضية، ونتحدث عن سنديانة فلسطين الحاجة لطيفة أم ناصر أبو حميد، هذه المناضلة الصابرة الصلبة التي تحدت السجان وتحدت ظروف الحياة الصعبة وما زالت تقف شامخة في وجه كل هذه الإجراءات. وبالتالي نحن
أستاذ عبد الناصر
عن آلام مختلفة يصعب وصفها.
أكيد أستاذ عبد الناصر، كما تحدثت حول عائلة أبو حميد وحول وضع الأسير ناصر بشكل خاص، مصاب بالسرطان ومعرض للاستشهاد بأي لحظة، هل تعتقد بأن التضامن الشعبي الفلسطيني والعربي والدولي مع قضية ناصر أبو حميد ترقى إلى المستوى المطلوب؟
لا شك بأن ملف الأسرى المرضى بحاجة إلى أن يبقى مفتوحا باستمرار ودائما أمام كل المؤسسات الدولية، وهذا الملف يجب أن يحظى باحتضان كل الجهات الرسمية والفصائلية ومؤسسات المجتمع المدني، وهو بحاجة إلى دعم دائم ومستمر. وبالتأكيد الأسرى المرضى هم بحاجة إلى من يدعمهم ويساندهم ويقف إلى جانبهم ويطالب الإفراج عنهم بشكل دائم وبشكل مستمر. وناصر أبو حميد هو واحد من عشرات الأسرى ممن يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة.
نعم.
وهو واحد من أكثر من 600 أسير يعانون من أمراض مختلفة موجودين داخل سجون الاحتلال، وكل هؤلاء هم بحاجة إلى دعم شعبي ورسمي وإعلامي وحقوقي وإنساني ورسمي. وبالتالي يعني قضية ناصر أبو حميد هي بحاجة إلى الكثير من الدعم والإسناد، لأنه أصبح يعني عنوان للأسرى المرضى، عنوان لملف الأسرى المرضى. هذا الملف كما قلت الذي بحاجة إلى كثير من الدعم. وبرأيي وحسب متابعتي يعني ناصر أبو حميد يعني حظي باهتمام كل الجهات يعني، وما زال يحظى باهتمام الكل، لأن الكل الفلسطيني يدرك يعني معاناة ناصر أبو حميد، ويدرك أن ناصر أبو حميد يشكل يعني رمزا وعنوانا للأسرى المرضى. ولكن بالتأكيد طالما ناصر أبو حميد يركض في مستشفى برجلاي وفي غيبوبة ووضع صحي متدهور وما زال مقيد لدى الاحتلال، فمطلوب مزيد من الجهد، مزيد من الضغط من أجل ضمان الإفراج عن ناصر أبو حميد وكل الأسرى الذين يعانون أمراض مشابهة، لكي نضمن يعني تقديم لهم العلاج اللازم وإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى.
نعم، بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج كتب يقول. في الختام أشكركم على طيب المتابعة، هذه تحياتي رأفة عسلية، كونوا بخير، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. هيك الوطن كانوا يسألوهم قاعدين حوالين النار وبريق الشاي والإيدين على البواريد، وكان يحكي يتذكر ويحكي وبالأخير يقول هيك الوطن. كان يتذكر بحر غزة ورمل غزة ورمل سينا أيام الفدائيين سنة 55 قبل اجتياح الإنجليز والفرنسيين والصهاينة لسينا وغزة. كان يتذكر مرته وولاده وأحفاده وأصحابه، أصحابه اللي استشهد بعض منهم على رمل سينا، سال دمهم وشربوا رمل الصحراء وظلت جسادهم عارية هناك وحيدة على الرمل مصلوبة تحت السماء. وكان يحكي كنت أحط في إيد أي شهيد شوية تراب أو رمل وأدير لوجهه باتجاه فلسطين، مشان لما يجوا ملائكة الموت يعرفوا إنه فلسطيني مات كرمال عيون التراب وهو داير وجهه لوطنه. عمره ما سكر عيون شهيد، لازم يظلهم مفتوحات مشان يشوف كل إشي. الفلسطيني مش لازم يغمض عيونه حتى وهو ميت، كان يمشي على رؤوس أصابعه ويقول للي حواليه ما تضغطوش على الأرض، امشوا خفاف مشان ما توجعوش التراب لأنه من أجساد اللي سبقونا، ما تعصروش التراب مشان ما ينفر دمهم، امشوا شوي شوي وخفاف، وإذا قدرتوا ارفعوا حالكم وطيروا في الهوى طيران. ومن بين التراب والرمل كان يلملم فتفيت الخبز ويوكلهن مع التراب والرمل، ولما يسألوه كان يقول هيك بفوتوا بأجسامنا ودمنا وما بننساهم مش أبدا. والتراب بتاكل، بتاكل يا شباب، مش لأنه تراب، لا، لأنه حناجرهم ودمهم ولحمهم، ألوف عشرات الألوف من آلاف السنين راحوا، اتفتتت أجسادهم وذابوا في التراب والرمل وعلى رؤوس الجبال وفي عروق الشجر وقلوب الطير. عشان هيك هديل الحمام حزين لأنه صدى صرخاتهم الأخيرة ووصيتهم إلنا. الغزاوي سألوه مرة عن اسمه، قال الغزاوي، ومرة قال الصحراوي، ومرة قال الجليلي، وأكثر من مرة قال ابن الشجرة. ابن الشجرة اسم محمد الشجرة، وبنادوني أبو جبل. بعدين إيش أهمية الاسم؟ المهم أفعالنا وأعمالنا. قبل الكارثة كان إلنا بيوت وأرض بنفلحها وبنوكل من خيرها، بنشرب ميتها وبنتنفس هواها، في الشوب مننام تحت فيت شجرها، وفي البرد بنتدفى بحرارة شمسها. تربيت وتعلمت بمدارسها وتخرجت على إيدين أحسن الأساتذة، وبلشنا نرسم مستقبلنا وأيامنا الحلوة لقدام. بلا طول سيرة حلت الكارثة وطلعونا ابن بلادنا. بالأول اشتغلت حلاك، بعدين اشتغلت أستاذ في المدارس، بعد مدة أكرمني ربنا سبحانه وتعالى وصرت فدائي، وتجندت بجيش التحرير لما بلشوا يشكلوه. مشيت في أول الطابور والعلم في حزامي كأنه طالع من عظامي ولحمي، والزغريت والقمح والملح، وقدامنا البحر والصحراء وبلادنا، كل بلادنا والحدود الوهمية. مش هذا المهم، كان يقطع خرافه ويتطلع بعيون الشباب حواليه، عيون النشامة المعلقة بكل نقم من وجهه وتقطيعه وملامحه، تاريخ طويل مرسوم بلون الشرف والكرامة والعزة، عزة النفس والروح والإرادة. مش هذا المهم، المهم إنه كثرنا وعددنا زاد، ما عدناش ننعد بالعشرات ولا بالميات، صرنا أكثر وقلوبنا وإرادتنا أكبر. وهذا احنا منقاتل، كلنا منقاتل، بيموت منا ناس وبيظل ناس وبيكثروا، وبيطلع جيل جديد ايده على الزناد وعيونه على فلسطين. نسيت نسيت اقولكم اشتغلت بحار، الله رزقني ودبرت حالي بفلوك صغيري، كنت اصيد السمك وشبع بطون الأولاد والبنات وأمهم، وعمري ما نسيت الجيران اللي كان لهم نصيب من هالرزقة. الله كريم والبحر كريم، واللي بيشتغلوا في البحر دائما كرمة. الله أعطى والله أخذ. كان يتنقل من مطرح لمطرح، وكل ليلة يقعد مع مجموعة من الشباب ويحكي، يسألوه ويتذكر ويحكي. وفي آخر قعدة كان يحدق في الشباب ويقول لهم: بتعرفوا ليش عملنا كل اللي سمعتوه وكل اللي رح تسمعوه في قعداتنا الجاي؟ الحقيقة يا شباب، لسبب بسيط جدا، لأنه الوطن هيك. الله يسعد أوقاتكم جميع. أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصطاع للقدس اتجانا عزمك أعصارك مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس اتجانا عزمك أعصارك مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عونك غنت فيك جنين لحن صمودك